بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
قالوا في مدح صحيح الإمام البخاري والثناء عليه وعلى كتابه: صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، والفرق بين الهدى والعمى، والسد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء، أمام متون كمثل الشهب، بها قام ميزان دين الرسول، ودان بها العجم بعد العرب، حجاب من النار لا شك فيه، تميز بين الرضا والغضب، وستر رقيق إلى المصطفى، ونص مبين لكشف الريب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، سبقت الأئمة فيما جمعت، وفزت على رغمهم بالقصب، نفيت الضعيف من الناقلين ومن كان متهما بالكذب، وأبرزت في حسن ترتيبه وتبوي به عجبا للعجب، فأعطاك مولاك ما تشتهيه، وأجزل حظك فيما وهب. خلص
الشيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زالت من المدارسة نحن وإياكم حول أركان الصلاة، وقلنا بالصلاة 14 ركن كما ذكرها الإمام يوسف مرعي بن يوسف الكرم في كتابه دليل الطالب، وشرحها الإمام ابن ضويان رحمه الله تعالى. وهذه الأركان 5 منها قولية والباقي فعلية. القولية تكبير الإحرام، والفاتحة على التفاصيل، وقراءة التشهد، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الرابعة، الخامسة التسليمتان. هذه الأركان القولية، والبقية أركان فعلية. يعني إخوان، وقد ذكرنا بعضها، وكنا وقفنا عند الركن الثامن وهو الرفع من السجود. الرفع من السجود ركن، الانتقال من السجود إلى الجلوس هذا الرفع ركن، والجلوس ركن، معنى الجلوس بين السجدتين، تفصل بين السجدتين برفع وجلوس. التاسع الجلوس بين السجدتين، إذن الرفع هذا ركن، تحول ركن. والإنسان متى يكبر؟ لا يكبر وهو ساجد، ولا يكبر عندما يجلس،
إنما في حال الرحمة، في حال الانقطاع. يعمر هذا الركن بالذكر، يعمر هذا الركن، رفع هذا الركن فترة زمنية تحتاج إلى تعمير بالتكبير. فما يكبرش وهو ساجد، ما زال ساجدا، ولا يكبر عندما يستتم جالسا، إنما بين بين إذا بدأ في الرفع يبدأ بالتكبير عن إخوان حتى إذا استتم جالسا أنا التكبير. وذلك في بقية الأركان نفس الشيء. قال الجلوس بين السجدتين، قوله صلى الله عليه وسلم مسيء لصلاته ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا. وقلنا الاطمئنان ركن وهو الهدوء والركوع، فلا تضطرب أعضاء إنما تستقر. وكيف جلس كف، يعني نتكلم الآن على أمر الإجزاء وعلى أمر الكمال والتمام. كيفما جلس أجزاء وكف، يعني لو جلس جاهديا على ركبتين أو متربعا أو مطعيا فكله جاهز. جلس وافترس رجليه كلتيهما، الإجزاء من ناحية الإجزاء مجزي، لكن الكمال أن يجلس مفترشا رجله اليسرى ونصبا رجله اليمنى عن إخوان، ويستقبل الأصابع اليمنى القبلة يثنيها، أو يقع الإقعاء أن يجلس على ركبتين على يد على رجلين قدمين منصوبتين منصوبتين. من سيفعله الآن؟ أو عمرو هذا الافتراس. أنت الآن مفترس ونصبت اليمين صح؟ طيب الإقعاء نعم، يجلس على قدمين منصوبتين منصوبتين، هذا إقعاء السنة. وفي إقعاء آخر مذموم أن ينصب قدمين ويجعل اليدين بين القدمين، هذا المذموم إقعاء وإقعاء الكلب معنى يقول. إذن قال وكيف جلس كف من ناحية الإجزاء مفسد. طب رجل لا يستطيع أن ينصب قدمه اليوم إنما يفعل العكس لوجع في ظهره أو ألم أو رجلين، لا بأس معنا. رجل لم يستطع إلا افتراش كلتا رجلين، لا بأس لا بأس معنا. طيب لكن الكمال ما هو؟ قال وكفى كيف جلت كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. أروح لكم، وهذا بين السجدتين. سيأتي الكلام إن شاء الله على الجلسة في حال التشهد وقراءة التشهد. لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، عقبة الشيطان التي شرحناها، أن ينصب قدمين ويجعل اليتين بين القدمين. رواه مسلم. وقال ابن عمر رضي الله عنه من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابع القبلة، وهذا رواه النسائي وصحيح. إذن هذا من السنة، وإلا كيفما جلس أجزاء. العاشر من الأركان الطمأنينة وهي السكون، وإن قل في كل ركن فعلي، وهذا كما في حديث الأعراب حديث أبي هريرة لأمره صلى الله عليه وسلم العربي بها في جميع الأركان. ولما أخل بها قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. أقل هذا الاطمئنان أن يمكث في هيئته الركوع حتى يستقر أعضاؤه، الركوع السجود الجلوس من السجدتين الاعتدال من الركوع يطمئن، لأن الاطمئنان ركن. قال الحادي عشر التشهد الأخير بخلاف التشهد الأوسط فإنه واجب لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل، كانوا يسلمون بهذه الطريقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله لأن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قول التحيات لله، فدل هذا على أنه فرض. سمي التشهد تشهد لاحتوائه وشماله على الشهادتين، وأحيانا سمى بالتحيات لتصدر هذا الروح بلفظ التحيات، والتحيات معناها التعظيمات كلها لله من ركوع من انحناء من سجود من أسماء حسنى من صفات عليا الانقياد الاستسلام عظم الملك، ملك الله سبحانه وتعالى ملك عظيم. التحيات معناها التعظيمات كلها لله، التحيات لله، والصلوات بجميع أنواعها بما فيها صلوات مفروضات بما فيها النوافل والسنن الراتبة بما فيها التنفل المطلق، وكذلك الدعاء، لأن الدعاء معناه الصلاة باللغة معناه الدعاء كذلك لله عز وجل، فلا تدعو غير الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. وأكثر الناس يقرؤون بتشهد عبد الله بن مسعود كما سيأتي إن شاء الله، هذا أشهرها وأيسرها، وإلا روي التحيات التشهد هذا روي عن ابن عباس وعن عمر وعن جمع من الصحابة الآخرين. قال لقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله ولكن قول التحيات لله، فدل هذا على أنه فرض، وهو اللهم صل على محمد هكذا عندك ها؟ اللهم صل على محمد بعد الديان بما يجزئ من التشهد، يعني في الركن الحادي عشر. وأيضا يا إخوة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، نحن في أول التشهد نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، معنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسول كلمة لا شريك له، وأشهد أن محمدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، زيادة هذه لا تصح، إنما الثابت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد ورسول. ثم علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف الصلاة عليه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما تدخلش بقى في العالمين، لأن كلمة في العالمين هذه في صيغة ثانية صيغة أخرى. فنحن في التشهد على صيغة عبد الله بن مسعود هذا واحد، وفي الصلاة أكثر الناس على حديث كعب بن عجرة معنى يا إخوان الذي سيأتي معنا إن شاء الله، لأن التشهد له صيغ متنوعة متعددة عن جمع من الصحابة، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها صيغ متعددة عن جمع من الصحابة. قال: فكيف الصلاة عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. الحديث متفق عليه. والمجزئ منه التحيات لله، التحيات لله والصلوات، يعني هو قصد الإجزاء. طب الكمال التحيات لله والصلوات الطيبات المباركات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال: المجزئ منه أن يقول إيه؟ التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالح، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكامل مشهور. الكامل اللي هو إيه؟ صيغة التشهد الكامل التي ثبتت في الصحيحين عن عبد الله ابن مسعود. واختار أحمد تشهد ابن مسعود، فإن تشهد لغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جائز، نص عليه. وتشهد عبد الله بن مسعود وقوله: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي. ليه؟ مزيد الاهتمام والاعتناء، ولكي يبعث على نفس الحفظ. كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات بجميع أنواعها، والطيبات الكلمات الطيبة، نعم، يتقرب بها إلى الله، والأفعال الطيبة يتقرب بها إلى الله، إليه صعب الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وإن الله طيب لا يقبل إلا الطيب، والطيبات كذلك لله. السلام عليك أيها النبي، السلام دعاء بالسلام للنبي عليه الصلاة والسلام، بأن يسلم على الله عز وجل جسده من الأذى ومن الاعتداء، ودينه من التغيير أو الاضمحلال والانقراض. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يسلم الله عليه في الملأ الأعلى: السلام عليك أيها النبي. وهل يقال السلام عليك أيها النبي أو يقال السلام على النبي؟ هذا وهذا سهل. جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود كان يقول: كنا والنبي عليه الصلاة والسلام بين ظهرانينا نقول السلام عليك أيها النبي، ولما مات صلى الله عليه وسلم كنا نقول السلام على النبي. ولكن عمر رضي الله عنه علم الناس التشهد على المنبر في جمع من الصحابة، فمما علمهم رضي الله عنه بالتشهد السلام عليك أيها النبي بلفظ الخطاب. أما رواية عبد الله بن مسعود فهي بلفظ الغياب، فهذا أو ذاك كله جائز إن شاء الله، وفيه سعة، لا يستوجب هذا هجرانا ولا إبطال للصلاة ولا يمس الوجوب ولا الحتميات في الصلاة، إنما هذا أمر سهل ميسور، فمن قال بهذا لا بأس. والجماهير على الخطاب السلام عليك أيها النبي، وأكثر ما يستدلون بواقعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قام على المنبر وعلم الناس صيغة التشهد، فمما ذكره السلام عليك أيها النبي خطابا له صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى عباد الله الصالحين. في الحديث أنكم إذا قلتم ذلك بلغ هذا السلام كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله. ثم الإشارة بالإصبع من بداية التشهد حتى المنتهى، يشير الرجل بالإصبع السفاف هكذا هكذا يكون، يجعل الإبهام تحت السفاف، لا يفعل هكذا، إذا فعلت كذا ما جعلت الإبهام تحت سببك، إنما كذا. ويحرم 53 معنى هكذا، تحليل 53 تطبق بالوسطى مع الإبهام، حلق وكون حلق، وتطبق الإصبع الحجر والبنصر ويشير بالسبب، أو يفعل كذا، يفعل كذا يطبق ويشير بالسبب، أو يفعل كذا يطبق أيضا بس جعل أيضا الإبهام تحت سبب ويشير، لا يفعل كذا. ترى بعض الناس وضع يده على ركبته هكذا، لا هكذا السنة هكذا. كما ذكر الحافظ ابن حجر قال الإبهام تحت سبب في التشهد، وليس المقصود عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله يشير، إنما الإشارة من بداية التحيات إلى منتهاها قبيل التسليم. عرفنا هذه النقطة. والصواب الإشارة للتحريم، بعض الإخوان ترى يحرك هكذا وبعضهم يحرك هكذا وبعضهم يحرك هكذا، لا الإشارة بدون تحريك، لأن الذين رأوا الإشارة جمع غفير، والذي روى التحريك واحد، وكلام الجمع الثقات الأثبات مقدم على رواية الواحد الذي روى الإشارة. كل تحريك الإشارة وليس كل إشارة تحريكا. لو قيل لك أين زيد فقلت هكذا تفعل، ما بتعمل شيء كذا. أين بكر قلت هكذا، هذا بكر. ولذلك الإمام يوم الجمعة يخطب ويشير بالسبابة إلى السماء، يفعل ذلك، ما يفعلش كذا أو هكذا، لا، إنما يشير إشارة. معنى يا إخوان، عائشة رضي الله عنها كانت تصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام لما خسفت الشمس، فجاءت أسماء انزعجت، قالت رأت الناس مجتمعين، عائشة تصلي في غير وقت الصلاة، فقالت ما بالناس، فأشارت عائشة في الصلاة كذا هكذا إلى السماء، أن آه ما تكلمتش لكن أشارت. الجارية لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين الله، قالت في السماء، ما عملتش كده إشارة. فكل تحريك إشارة وليس كل إشارة إيه تحريكا. معنى إيه؟ لو قيل لك ادعو زيدا تفعل إزاي، تعمل كيف، تحرك وتشير بنفسك، صح؟ ففي فارق بين الإشارة والتحريك. فالذي روى الإشارة واحد اسمه زائد بن قدامة ثقة، والذين روى الإشارة بدون تحريك جمع، اللي روى التحريك واحد زائد بن قدامة، واللي روى الإشارة بدون تحريك كذا جمع، منهم الحمدان سفيانان وشعبة والأعمش وسبعة آخرون معه. طيب لو لم يكن إلا هؤلاء الأئمة الذين رأوا الإشارة لكنا نأخذ بقولهم ونطرح قول الثقة الذي شد بذكر التحريم. ثم لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد يجاوز بصره إشارة كما في الصحيح، لو أنه كان يحرك كان البصر يتردد ويتجاوز، ثم لا يعلم بالصلاة تحريكا، إنما الصلاة محل الطمأنينة والركوع والهدوء وثبات الأعضاء. معنا يا إخوان، من هذا وغيره يترجح لنا الإشارة في التشهد بدون تحريك، وهو مذهب جماعة من أهل العلم المتقدمين. وسواء أنت فعلت الإشارة بدون تحريك وأخوك فعل الإشارة بتحريك لا يستوجب ذلك هجران ولا مقاطعة، إنما إذا نصحته نصحته بالحسن والأمر في سعة، وهي مسألة مختلف فيها من قديم. معنى يا إخوان؟ إذن ما الحكمة إذن بعد هذا من الإشارة؟ قال العلماء عندما يشير المصلي في صلاته يجتمع في هذا ثلاثة أمور: الإقرار بالتوحيد بالقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إقرار بالقول صح، وبالقلب، بالقلب من أين عرفناه؟ قالوا السبب هذه متصلة وريد متصل بالقلب، إذا القول اجتمع والفعل بالإشارة اجتمع والقلب مع ذلك باتصال هذا الوريد بالقلب. فمن هنا كانت السنة أن يشير المصلي بإصبعه من أول التحيات إلى آخره، وهذا هو الصحيح. وإلا هناك من يقول يشير عند التشهد، لكن الصحيح والسنة أن يشير، ففيها غم للشيطان وغيظ له، وفيها تذكير بالتوحيد بالقول والفعل. بارك الله فيك. قال أشهد أن لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة العاصمة للدم والمال والعرض، كلمة طيبة، الكلمة التي جعلها إبراهيم في عقبه اشتملت على النفي والإثبات، ركنين النفي والإثبات، كلمة عظيمة، أشهد أي أقر وأعترف، اعتراف من يرى الشيء أمامه، وإقرار من يرى الشيء أمامك الشمس، يشهد شهادة الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، توحيد المرسل الأول، توحيد مرسل، والثاني الشق الثاني توحيد مرسل، قال متفق عليه. قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد، حديث من يا أخوان؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس، أول شيء أخذ كفه بين كفيه وعلمه هذا التشهد كما يعلم أحدهم الصورة من القرآن، ثم أمره أن يعلمه الناس، رواه أحمد. قال الثاني عشر الجلوس له، الجلوس بين هذين السجدتين. الآن الجلوس ويليه ماذا؟ سجدة أخرى، والجلوس أيضا بين السجدتين، عفوا بعد السجدتين ركن أيضا، بعد السجدتين ليقرأ التشهد. إذا معنى الجلوس بين السجدتين هذا واحدا، وللتسليمتين جلوس. قال الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثاني غير جالس لم تصح، لأنه ترك أركان، والأركان إن تركها الرجل عمدا بطل الصلاة ويستأنف من جديد، إن تركها جهلا كذلك، ارجع فصل بينك لم تصل، إن تركها سهوا يأتي بها ولا يلزم أن يعيد الصلاة من جديد، لكن يأتي بها ويبني على ما تقدم ويسجد سجود السهو. فلو جلس بعد السجدتين فلم يقرأ التشهد وسلم ناسيا، يجلس ويأتي التشهد من جديد ويسلم ثم يأتي بسجود السهو، لأنه زاد في صلاته. طيب هو الآن سلم من صلاته وقرأ التشهد وترك سجوده من أحد السجدتين، الصواب هل يأتي بركعة أو يأتي بما فاته فقط؟ الراجح يأتي بما فاته فيدخل يجلس مع الإخوان ويقرأ التشهد، لكن إذا جلس ماذا يفعل؟ هل يدخل بتكبيرة الإحرام؟ الصواب لا، لأن تكبيرة الإحرام في بداية الصلاة وقد أجزاء وكفى، إنما يدخل في الصلاة جالسا هذا واحد، ويكبر تكبيرة النزول للسجود الثاني، ثم يسجد ويعتدل لأنه فاته سجود واحد، ثم بعد ذلك يجلس للتشهد فيقرأ التشهد ويسلم ويأتي بسجود السهو كذلك بعد التسليمات. قال الثالث عشر التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليل والتسليم في حديث علي رواه أبو داود والترمذي. وهل يا إخواننا لابد من تسليمتين أو تجزي تسليمة واحدة؟ خلاف بين العلماء، وخروجا من النزاع والخلاف وأخذا بالأحوط في هذا، يأتي الإنسان تسليمتين، لأن التسليمتين رويتا عن جمع من الصحابة بلغوا 15 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر التسليمتين والتسليم ذكر عن هذا العدد من الصحابة فلا تلجأ لغيره. هذه الأحاديث ما بين صحيح وحسن، ذهب بعض العلم إلى أنه تجزئ تسليمة واحدة، والمسألة كما قلت لكم خلافية، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام العام الأغلب الكثير ذكر التسليمتين. وبعض الفقهاء لم يشترط التسليمتين من أساسه كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا غير صحيح، مذهب مهجور غير صحيح، إنما تحليل والتسليم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وكما هو من فعله صلى الله عليه وسلم، ووضع على هذا النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد، يعني وبركاته معنا. وليش الأكثر من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الاقتصار على هذا السلام عليكم ورحمة الله، الاقتصار، وإن زاد لا بأس. لحديث ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يميني السلام عليكم ورحمة الله، عن يساري السلام عليكم ورحمة الله، رواه مسلم. إذا الآن يا إخوة بارك الله فيكم، لو أن الرجل سلم بعد أن سجد مباشرة ترك كم ركن؟ الجلوس والتشهد، ترك ركنين بارك الله فيكم. سلم، هو سلم هو نعتبره ركنا واحدا معنا. طيب وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. إذا لو بعد السجود مباشرة فعل كذا، السلام عليكم، السلام عليكم، ترك ركنين الجلوس والتشهد بما فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة، هذا بخلاف الفرض لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل بين الشكر والوتر بتسليمة يسمعناها يسمعهم إياه، رواه أحمد بتسليم الشيخ فيه ذكر التسليمة الواحدة في النفل، وكذا في الجنازة يكفي فيها تسليمة واحدة، السنة فيها تسليمة واحدة عن يمين. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم النفع، قاله في المغرب. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. يعني صلاة الجنازة فيها شيء من التسامح بخلاف غيرها، لأنها صلاة ليس فيها سجود ولا ركوع. بل أفتى عبد الله بن عباس لو أن الرجل دخل وصلاة الجنازة قائمة، وإذا رأى أنه سيتوضأ وستفوت الجنازة يتأمل لكي لا تفوت الجنازة، لأن من شرط الجنازة الاجتماع والجماعة، فربما يدخل يتوضأ فيكون الإمام قد انتهى من صلاة الجنازة وسلم. فمن هنا لكي يدرك ظفر بن عباس رضي الله عنهما أنه يتأمم له من باب التفكير. كذلك التسليمة الواحدة، قال السنة فيها تسليمة واحدة عن يمين. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة رضي الله عنهم، وليس في اختلاف إلا عن إبراهيم قاله في المؤمن، والمسألة أيضا خلافية، فإن سلم مرتين في الجنازة لا حرج عليه، والاكتفاء بواحدة هو الأول. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، قالوا في المؤمن، لكن الأكمل يأتي بالتسليمتين في الصلاة الفريضة وفي الصلوات ذوات السجود والركوع. قالوا في المغني والكافي، والمغني من كتب الحنابلة، والكافي كذلك من كتب الحنابلة، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كذلك هو من كتب الحنابلة. وقال في الإنصاف أيضا من كتب الحنابلة المرداوي. قلت هذا مبالغة، قال ابن القيم وهذه عادته، عادة من؟ ابن المنذر يدعي الإجماع والأمر على خلاف ما يدعي، معنى جمع ممن يتساهل في نقل الإجماع، واحد ابن المنذر، الثاني النووي، الثالث ابن عبد البر، معنى يا إخوان. والطبري رحمه الله له مذهب في الإجماع خاص، أن الواحد والاثنين لا تعد مخالفتهم معتبرة، يدعي الإجماع ولو خالف الواحد والاثنين، يدعي في المسألة الإجماع ولو خالف فيها واحد واثنان من العلماء المعتبرين، وهذا مذهب خاص للإمام الطبري. نبع على هذا جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير رحمه الله، ممن ينطقون ويتوثقون في نقل إجماع الإمام محمد بن نصر المروزي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما كثير، ممن يدقق ويحقق في أمر الإجماع. يقول هنا ابن القيم وهذه عادته، عادة من؟ عادة ابن المنذر، مع أنه ألف كتابا في الإجماع، كتاب اسمه الإجماع هكذا مجلد، وكتاب آخر في الخلاف والنزاع الأوسط لابن المنذر. قال وهذه عادة إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه ماذا؟ إجماع، حكاه إجماع. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، ترتيب القيام قبل الركوع والركوع ويليه السجود، والجلسة بين السجدتين بعد السجود الأول، والسجود بعد الجلسة، ثم بعد ذلك الترتيب دواليك دواليك، لا تقدم شيئا على شيء في الصلاة، لا يجوز، لا تقدم ركنا على ركن في الصلاة. ولذا الإمام إذا قام وسهى عن التشهد الأوسط واستتم قائما لا يعود ولا يرجع للتشهد، إنما يستمر لأنه تلبس بركن، فلا يترك الركن إلى الواجب، هذه السنة. أما أنه لو أنه مثلا لم يستتم قائما فلو أن يرجع ليقرأ التشهد، أما إذا استتم قائما فلا يرجع لفراد الشرع. الرابع عشر قال من الأركان ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل الركوع عمدا بطل الصلاة، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مرتبة، صلوا كما رأيتموني أصلي، باعتبار الأركان، باعتبار الترتيب، باعتبار الشروط المطلوبة قبل الصلاة أو بعضها المصاحب لها، باعتبار واجباتها، باعتبار سننها وآدابها، وعلمها المسيء في صلاة مرتبة ثم لا تدل على الترتيب في الأصل. معنى يا إخوان؟ إذا بهذا ننتهي بارك الله فيكم من ذكر شروط صحة الصلاة ثم ولاها، وجاء بعدها أركان الصلاة، وقلنا أركان الصلاة منها خمسة قولية والبقية فعلية. كذلك من أركان الصلاة يا إخوان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما علمها النبي عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة، والمراد في التشهد الأخير، والمراد في التشهد الأخير، لأن التشهد الأوسط هو واجب، سيأتي معنا في الواجبات إن شاء الله تعالى. قال فصل: واجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا، وينوب من أباه ماذا؟ السجود السهو قطشا.
ما هو الدليل على حقيقة بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير في صلاة الفرائض؟
من ناحية الصيغة ما في تفرقة. أنت في الأوسط هتقرأ التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الأئمة يستعجل فيكتفي بالنصف الأول. هذا الاستعجال ليس صحيح. يقرأ التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم التشهد، فقالوا له عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، هذا يقرن بهذا حتى في التشهد الأوسط. ولذلك حكى الإجماع على هذا الإمام الشافعي رحمه الله، فالذي علمهم السلام علمهم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا في الأوسط وفي الأخير الصيغة واحدة سواء بسواء، إلا أن الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يكون في التشهد الأخير. أما إذا انتهى من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأوسط قام ليأتي بركعة على شيء تاني ضارجة بارك الله فيك. قال: واجباتها ثمانية تبطل الصلاة بتركها عمدا، وتسقط سهوا وجهلا. انظروا في فارق بين الواجب والركن هنا. الركن إذا تركه عمدا أو جهلا بطلت الصلاة، إذا تركه سهوا ونسيانا لابد أن يأتي به ويسجد سجود السهو. الواجبات في فارق، تفريق بين العمد والسهو والجهل. إن ترك الواجب عمدا بطلت الصلاة، لأنه ما صلى كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب يسقط سهوا، كرجل سهى عن التشهد الأوسط فيجبره بسجود السهو، أو تركه جهلا يجبره بسجود السهو. قال: التكبير لغير الإحرام، هذا واحد. إذا تكبيرات الانتقال، إذا أردت الركوع كبر، إذا أردت السجود كبر، إذا تحولت من السجود إلى الجلسة كبر، وهكذا. قال: يكبر بقول ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل رفع وقعود وقيام وقعود، ورفع الأيدي أيها الإخوة الكرام في أربعة مواضع سنة مؤكدة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الاعتدال منه، وعند القيام من الركعتين والتشهد الأوسط. يرفع يديه الحمد لله، يريد أن يساوي منكبيه صحيح ودال، يريد أن يرفع فيحادي فروع أذنيه لا بأس، لكن يستقبل بهما القبلة ولا يفعل هكذا أو يفعل هكذا. وبعض الناس يفعل هكذا مباشرة من تحت كده. السنة رفع اليدين حتى يحادي منكبيه أو فروع أذنيه، فروع من أعلى والشحمتين الأسفل، عرفنا يا اخوه، لكن يستقبل بهما القبلة. قال التكبير لغير الإحرام يسمى تكبير الانتقال، تكبير الانتقال من الواجبات، بقول ابن مسعود رضي الله عنه رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. إذا أراد رجل منا أن يرفع يديه بين السجدتين لا بأس، لكن على ليس على سبيل الدوام، إنما على سبيل الأحيان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أحيانا، يرفع يديه بين السجدتين والنزول إلى السجود الثاني، يفعل هذا أحيانا. أما الدائم منه أربعة مواضع، الدائم من فعل صلى الله عليه وسلم أربعة مواضع. قال رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه وأمر به، وأمره للوجوب صلى الله عليه وسلم. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. ليه؟ لأن المسبوق مأمور أن يأتي بتكبيرة الإحرام ولا ينشغل بتكبيرة الانتقال، معنى؟ وإن أتى بتكبيرة الانتقال بعد تكبيرة الإحرام لا بأس، لكن تكبيرة الإحرام تدخل فيها تكبيرة الانتقال، لأن ممكن بعضهم يدخل كذا نويا تكبيرة الانتقال صلاته لم تنعقد، مسبوق بركعه أو بأكثر من ركعه، واجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام لكي يدخل بالصلاة وتنعقد صلاة، لا ينشغل بتكبيرة الانتقال، يقدمها. الأهم والركن هو تكبيرة الإحرام، فإذا اكتفى بتكبيرة الإحرام دخلت فيها تكبيرة الانتقال، وإن أتى بتكبيرة الانتقال بعد الإحرام لا بأس. ولذلك قال التكبيرة هذه سنة هي الانتقال، لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه لأنه نقل عن زيد بن ثابت أو نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهما ولم يعرف لهما مخالف، يعني القول بأن تكبيرة الانتقال سنة في للمسبوق هنا منقول عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف، وهذا كلام صحيح. وقوله سمع الله لمن حمد من الواجبات للإمام والمنفرد، سمع الله التسميع، سمع يعني استجاب، السمع هنا بمعنى الإجابة، سمع الله لمن حمد، الإمام سيقول هذا والمنفرد بيصلي وحده سيقول هذا. طيب المأموم فيه خلاف، قول بأن يقول التحميد والتسميع، الآن الخلاف في إيه؟ في التحميد، التسميع سيأتي الكلام عنه، عفوا في التسميع هذا، في التحميد ما اختلف، سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم للصلاة ثم يكبر حين يقوم ثم يقول سمع الله لمن حمده. الإمام يا إخوة يقول التسميع والتحميد، المأموم يقول التحميد فقط، المنفرد يقول الكلمة، عرفنا؟ على أمر المأموم على الراجح من قول لا، وإلا مذهب الإمام الشافعي وغيره أن المأموم يقول التسميع والتحميد مع بعض، لكن نحن مأمومون بماذا؟ لأننا نجيب الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده، نحن نرد عليه، لأن الملائكة توافقنا في هذا، كما في صحيح مسلم قال وقوله سمع الله لمن حمده، هذا بيسميه التسميع، عرفنا؟ للإمام والمنفرد. طب هو ذكر الإمام المنفرد ما ذكرش المأموم ليه؟ لأن عايز يقول المأموم لا يجب عليه إلا التحميد فقط، لأنه يجيب الإمام ويرد عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يرفع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة. وانظروا حين يرفع صلبه، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده وركع، ولا يقولها وهو قائم، إنما يعمر هذا الركن الانتقال التحول هذا. قال حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. الحديث ولا للمأموم، استدرك لا للمأموم، يعني ما يقولش ايه تحميد، عفوا تسميع، انما يقول التحميد يجيب الإمام. لحديث ابي موسى وفيه واذا قال سمع الله لمن حمده فقل اللهم ربنا لك الحمد، يعني يجيب الإمام. قال رواه الإمام احمد ومسلم. إذا الآن كم سبق معنا من الواجبات؟ واحد تكبيرات الانتقال عرفناه، الثاني التسميع على الإمام والمنفرد، الثالث سياد بارك الله فيك. طيب لا وقال ربنا ولك الحمد للكل، وقوله ربنا ولك الحمد للكل هذا ايش؟ كم عدوا بقى معنا الثالث ربنا ولك الحمد، وفيها صيغ يا اخوان ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد من غير ورد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، هذه اربع صيغ. من زاد على هذا فهو مستحب. ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليك إلى آخره من الصيغ الأخرى. لما تقدم قال في المغني وقول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح أن التحميد على الجميع والتسميع على الإمام والمنفرد، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، ويستحب زيادة على هذا ثلاثة أو عشرة، وسبحان ربي الأعلى مرات في السجود، بقول حذيفة في حديثه، فكان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوع سبحان ربي العظيم، وفي سجود سبحان ربي الأعلى، فقال سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده لا بأس، سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده لا بأس، في السجود لا بأس بهذا. طيب أراد أن يدعو في السجود لا بأس، لكن بعد تسبيح لابد أن يأتي بالتسبيح، إن طال السجود دعا وسأل الله، لكن الأول قبل كل شيء تسبيح. لا يقرأ قرآنا لا في الركوع ولا في السجود، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. لو أنه أتى بدعاء من القرآن في السجود لم يكن تاليا للقرآن، إنما هو داع وسائل لا حرج عليه، كان يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما قرأ الآية على سبيل التلاوة أو القراءة، إنما دعا الله عز وجل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر في صلاة أن يدعو بهذا الدعاء كما في حديث أنس. قال إذا الآن الواجب الرابع هذا الدو معنا، الواجب الأول تكبيرات الانتقال، الثاني تسميع على الإمام والمنفرد، الثالث التحميد للجميع صح، الرابع التسميع، رواه الخمسة وصححه الترمذي، الف لام ميم نسخ اخويا محمد خالد معاه نسخ يتم بنسخ ان شاء الله منار السبيل يكون معنا منه نسخ مهم مفيد. قال وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح اسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعك. فلما نزل سبح اسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودك. الحديث هذا من ناحيه الصحه والضعف وضعي معنى يا اخوان، لكن جاء تعليم النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه في الركوع ماذا يقولون وفي السجود ماذا يقولون، والادعيه في هذا كثيره قد ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب سنة الصلاة فالدراية. قال ورب اغفر لي بين السجدتين، لحديث حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجه. إذا هذا عدوم الواجبات، ومنهم من يعد هذا من المستحبات والسنن القولية وسيأتي إن شاء الله. قال والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا، التشهد الأول لأنه إذا قام إمامه سهوا استتم قائما يتابعه لوجوب متابعته، والجلوس له أيضا من الواجبات لحديث ابن مسعود المرفوع إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، وهذا أيضا من أدلة شيخ محمد. الحديث رواه أحمد والنسائي، وفي حديث رفاعة بن رافع فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترس فخذك اليسرى ثم تشهد، رواه أبو داود. ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس، رواه الجماعة بمعنى. لكن يا إخوة كما نبهتم قبل أنبه يا إخواننا جزاك الله خيرا، لو أن الإمام سهى عن التشهد الأوسط ثم استتم قائما ثم رجع متأولا أو جاهلا فترى الناس يختلفون، منهم من قال بطل الصلاة، منهم من يعيد الصلاة. الصواب في هذا أنه ما كان ما دام أنه جاهل بالحكم وبهذه الكيفية أو متأول فإن صلاة الناس لا تقبل وصلاته نفسه لا تقبل، لأنه ظن أنه لابد من الإتيان ومن الرجوع لهذا الفعل. فإن فعل هذا متأولا أو جاهلا الصلاة صحيحة. أفتى بهذا الشيخ ابن باز رحمه الله وجماعة من المعاصرين، بخلاف إذا فعل هذا متعمدا عالما غير متأول العامد ذاكر، فالصلاة هنا لا تصح لأنه ترك الركن ورجع إلى الواجب. وعلى هذا يحمل كلام العلم الذين أبطلوا الصلاة لمن فعل هذا قالوا يعيدها أو يعيد هذا الركن وليعتد بهذا الركن الذي أخطأ فيه. ويلي هذه الواجبات السنن وهي أقوال وأفعال. قال ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا، ويباح السجود لسهوة إن أكل إيش؟ السنن ما القولية أو الفعلية، إما أن يسجد وإن لم يسجد لا شيء عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين يعني جائز. والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يقول لكل سهو سجدتان، سواء الواجبات أو الأركان المنسية أو السنن القولية والفعلية. قال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ساق الحديث، قال فسنن الأقوال 11 قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، دعاء الاستفتاح. وجاءت الاستفتاح كثيرة متنوعة، إنما اقتصر المؤلف على واحد منها هو أقصرها وأيسرها. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر رضي الله عنه، يعني ما رواه الأسد هذا الحديث، هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ويسكت الإمام سكتة بعد تكبيرة الإحرام حتى يقرأ هذا الدعاء. قال ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. صلى عمر فكبر الناس تكبيرة الإحرام ثم قرأ هذا الدعاء رواه مسلم. ولأن عائشة وأبا سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الحشية أخوان تنبيه واستدراك، إلا أن عزو الإمام المؤلف لمسلم من هذا الطريق وبهذا الله سهل من المؤلف، هذا صحيح ليس هذا حديث لمسلم. قد أخرج مسلم أن عمر كان يذهب بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم، وقد صح موصولا لكن في خارج إيه؟ في خارج الصحيح. دعاء الاستفتاح بهذه الكيفية عن عمر ليس في سهم مسلم. ولأن عائشة وأبا سعيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك، يقول هذا الدعاء. والتعوذ من سنن الصلاة القولية للآية، فإذا قرأت القرآن تستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ابن المنذر جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، تكملة. والبسملة لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية. هذا حديث صحيح، لكن الصحيح أن البسملة آية مستقلة من سورة الفاتحة ومن بقية السور إلا سورة براءة. معنى إخوان هذا هو الصحيح، وإلا الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة الجهرية لم يجهر بالبسملة، إنما كان يجهر ويسمع الناس ويستفتح بالحمد جهرا. أما وجوب قراءة البسملة والجهر بها في الجهرية أحاديثها الصحيحة غير صريحة، والصريحة والصحيحة غير صريحة، والصريحة غير صحيحة. معنى يا إخوة والصواب من سنة صلى الله عليه وسلم الإسرار والجهر بالحمد مباشرة. قال والبسملة أي يتعود والبسملة لما رأت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، لا شك أنها آية، لكن هل هي آية من الفاتحة أم آية مستقلة؟ لأنه في مذهب قال ليست آية. طيب قوله ليست آية أي ليست من القرآن، لأن ما بين الدفتين كل آيات هو كلام الله. إذن في مذهب قال البسملة هذه آية من الفاتحة، هذا مذهب، وآية من كل سورة إلا سورة براءة. وفي مذهب قال ليست البسملة آية، هذا مذهب غير صحيح. والمذهب الصحيح الوسط أن البسملة آية، لكن هي آية مستقلة من كل سورة حتى الفاتحة سوى سورة براءة. قال والبسملة لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعد آية. ولأن الصحابة رضي الله عنهم الفتوى في المصحف فيما جمعوا من القرآن قالوا في الكافر. وقولوا آمين آمين فاعيل إما على وزن فاعيل ياسين وإما بالقصر أمين على وزن يمين إما ياسين وإما يمين إما بالمد وإما بالقصر. ومعناها اللهم استجب اسم فعل أمر بمعنى إيه؟ اللهم استجب. لحديث إذا أمن الإمام فأمن متفق عليه. ويراعي المرء إذا صلى وراء الإمام أن ينتظر ابتداء الإمام، فإذا ابتدى الإمام وشرع في التأمين ابتدانا وأمن، لا نسابقه قبل أن يؤمن، فإننا لم نتبعه ونتابعه بهذه الطريقة الكيفية، يعني نقارنه إذا بدأ ونصاحبه إذا بدأ، فإن الملائكة التي تشهد هذه الصلاة يؤمنون، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكذلك لا تنتظر حتى ينتهي الإمام من أمين بالكلية فأنت تؤمن، هذا خطأ وذاك خطأ، إنما الصواب الموافقة، الموافقة للإمام، فإن من وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا عمل يسير جدا وعليه أجر كثير وجزيل، المغفرة التأمين ثم ساق بقية السنة القولية والفعلية. أريد أن ننبه قبل أن نصلي على انتهاء السنة الهجرية هذه للغد إن شاء الله، ونستفتح سنة جديدة هجرية يوم الجمعة. فالسؤال الآن يا إخوة، هل حسبنا أنفسنا في هذه السنة التي انصرفت من أعمارنا، أو أن الأمر كان في غفلة وتقصير وتفريط وتهاون، كما قال القائل قطعت شهور العام لهوا وغفلة ولم تحترم فيما أتيت المحرم، فلا رجبا وفيت فيه بحقه ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما بالحج أو بالعمر، فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما وتستقبل العام الجديد بتوبتك لعلك أن تمحو بها ما تقدم؟ الآن احنا في آخر ليلة في السنة الهجرية، غدا الخميس المتمم يتعين علينا التوبة والندم والبكاء عما بطل وصدر منه، وإلا سنة كاملة كذا تمر ونحن في غفلة، جاءت مواسم الخير لم نغتنم، جاءت الليالي الطيبة لم نقم بها، ومرت علينا أحوال. فلماذا أيها الناس غدا الخميس ترفع الأعمال يوم الخميس، فطوبى لعبد رفعت وختمت له هذه السنة بالأعمال الطيبة من صيام من صدقة من صلاة من أمر معروف من نهي عن منكر. السنة هذه آخرها شهر حرام ذو الحج، أولها شهر حرام، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أفضل أيام القصام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد شهر رمضان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس شهر الله المحرم. أضاف الله عز وجل الشهر لنفسه لشرفه وفضله وبركته، كما قال قائل شهر الحرام مبارك ميمون وصوم فيه مضاعف المسنون وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند مليكه مخزون، الثواب والأجر هذا مخزون إذا نمت هتودع سنة وتستقبل سنة جديدة، ستستقبل شهر الله المحرم. طيب هل سنقوم بحق هذا الشهر علينا؟ في هذا الشهر المحرم صيام يوم عاشوراء، عاشوراء الذي كان يصوم الأنبياء والمرسلون، وكان أمرا معظما لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وسأل، جاء المدينة سأل، رأى أن اليهود يصومون هذا اليوم، قالوا نصوم لأن الله نجى موسى عليه السلام ومن معه في هذا اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام نحن حقه بموسى منه فصام هذا اليوم. وكان قبل أن يفرض رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة أمرا بالصيام يوم العاشر من المحرم، ثم نسل وبقي الحكم على الاستحباب، من صامه كفر الله عنه سنة ذنوب سنة الماضية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. ها نحن أيها الناس نتنقل من موسم كريم إلى موسم كريم، لأن الأعمال هي زادك ورأس مالك، الليالي والأيام هي خزائن الأعمال، افعل ما شئت كما تدين تدان، الأعمال بيدك، أنت في زمن الإمهال والإمكان، فلا تقصر لكي لا تندم، وليست الساعة ساعة مندم حين يندم الشخص ويتحسر على ما فاته، يا ليتني قدمت لحياتي. الآن قدم لحياتك الحقيقية الباقية، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، الحياة الحقيقية السعيدة البطيعة. أما أيام هذه القليلة القريبة تفرق. الله الله أيها الناس، باغتنام هذه الأزمان المباركة، فإن لله عز وجل في أيام دهركم لنفحات، فمن لكم نفحة من نفحات الله عز وجل ورحمة من رحماته لا يشقى بعدها أبدا. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، وإلى يوم الأربعاء المقبل في نفس المكان.
يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا.
إلا أن هذه الأمة خصت بشيء هو الغرة والتحديد، يدعون يوم القيامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة
الأمة. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.